فالبعض واحد. السفن كثيرة كثيرة لا تحصى، ولهذا قال إن في ذلك لآيات باعتبار السفن الكثيرة التي تجي على البحر، وربما نقول باعتبار السفينة الواحدة مما يشاهده ركابها في البحر من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله. ولهذا يحدثنا الذين يذهبون في البحر لاصطياد السمك يحدثون عن عجائب مما يشاهدون من السمك باختلاف أنواعها واختلاف ذواتها كبرا وصغرا وشكلا، مما هو من أعظم آيات الله. إن في ذلك لكل صبار شكور. صبار صيغة مبالغة أي كثير الصبر، شكور كثير الشكر. فما وجه الجمع بين الصبر والشكر؟ وجهه ظاهر، لأن هذه السفن إن جرت على ما ينبغي فوظيفة الإنسان إيش؟ الشكر، وإن جرت على ما لا ينبغي فوظيفته الصبر. فالصابر والشاكر كلاهما سيرى من آيات الله عز وجل في هذه السفن ما يوقن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه رحيم بالعباد وغير ذلك مما سيرى. قال هو المؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء. وقد يقال المؤمن والكافر، لكن الكافر يصبر ولا يشكر. المؤمن يصبر ويشكر، يصبر في موضع الصبر ويشكر في موضع الشكر. الكافر يصبر في موضع الصبر ويتحمل ولكن لا يشكر في موضع الشكر، وإنما يزداد غطرا وأشرا. أو يوبقهن، عطف على يسكن أي يغرقهن بعصف الريح بأهلهن. هذا القسم الثالث، إن يشاء يسكن الريح وإن يشاء يوبقهن أي يغرقهن بما كسبوا أي بسبب كسبهم. فما هو الكسب الذي يؤدي إلى العقوبة؟ أجيبوا جماعة، المعاصي. المعاصي إما بترك الواجبات وإما بفعل المحرمات. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. قوله ويعفو عن كثير ليست معطوفة على يسكن، لأنه يصل المعنى، إذ يكون المعنى إن يشأ يسكن أو يوبق أو يعفو عن كثير، وهذا فاسد. ولكن المعنى يوبقهن بما كسبوا ويعفو جملة استئنافية، لكنها حذفت الواو للتخفيف. المعنى أن الله تعالى يعفو عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها، ويعفو عن كثير منها فلا يغرق أهله. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. قال المؤلف المفسر بالرفع مستأنف والنص معطوف على تعليل مقدر أي يغرقهم لينتقم منهم ويعلم. أولا فيها قراءتها ويعلم ويعلم على قراءة الرفع الواو استئنافية تقدير وهو يعلم الذين يجادلون، وعلى قراءة النص وجهها المؤلف لأنها معطوفة على تعليل مقدر أي يغرقهم لينتقم منهم ويعلم. قال اقرأ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم. تجد أن الكلام لا يتناسب إلا إذا قدر ما يناسبه. المقدر على كلام المؤلف أن يغرقهم لينتقم منهم، أي وليعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أي مهرب من العذاب. المعنى واضح الآن؟ طيب. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، الذين فاعل يجادلون في آياتنا، المجادلة هي المناظرة والمخاصمة مأخوذة من الجدل وهو الفتل. يقال جدل الحبل أي فتله. وسمي المناظر مجادلا لأن كل واحد من المتناظرين يفتل حجته لتقوى على حجة الآخر، هذا أصل المجادلة، وهي المنازعة والمخاصمة بآياتنا ليثبت الباطل ويبطل الحق. فأما مجادلة المشركين للأنبياء ما قصدهم إبطال الحق الذي جاءت به الرسل وإثبات الباطل الذي هم عليه. يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ما لهم ما نافية، وهل يصح أن تكون هنا حجازية؟ لا يصح. لماذا؟ لعدم الترتيب حيث قدم الخبر. إذن هي ما نفيها مجرد لا تعمل، ومحيص مبتدا مؤخر دخلت عليه من الزائدة، والمحيص المهرب. قال ما له من محيص مهرب من العذاب، وجملة النفي سدت مسد مفعولا يعلم، والنفي معلق عن العمل. هذا جواب سؤال مقدر، وهو أين مفعولا يعلم؟ لأن يعلم من أفعال القلوب التي تنصب المبتدا والخبر، تنصب المبتدا والخبر، يعني أنها من أخبار الظن، تنصب مفعولين. أين المفعولان؟ يقول المؤلف رحمه الله إن العمل عمله معلق الآن، معلق لماذا؟ بالنفي. فجملة النفي سدت مسد المفعولين، وهذا يعلم من درس النحو، لأن أفعال القلوب إما أن تعمل وإما أن تعلق وإما أن تلغى. إذا ألغيت بطل عملها في المحل واللفظ، وإذا علقت بقي عملها في المحل دون اللفظ، وإذا عملت عملت باللفظ والمحل. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها التهديد بإغراق السفن لقوله أو يوبقهن، وقد علمتم قبل قليل أن الرياح بالنسبة للسفن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ريح مناسبة طيبة، وريح عاصفة مدمرة مغرقة، وريح ساكنة تبقى السفينة راكدة على ظهر الماء. فمن فوائدها التهديد في إغراق السفن في المعاصي، ومن فوائد الآية التحذير من المعاصي وأنها سبب للعقوبات بقوله بما كسبوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير من السيئات فلا يعاقب عليها لقوله ويعفو عن كثير، يعني حتى مع إغراق السفن يعفو الله تبارك وتعالى عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد أولئك العصاة لأنه ليس لهم مهرب من الله عز وجل لقوله ويعلم الذين يجادلون في آياتنا. ومنها ذم المجادلة لإبطال الحق، تؤخذني من قوله ويعلم الذين يجادلون. أما المجادلة لإثبات الحق فإنها واجبة، حيث كان الإنسان يجيدها ويحسنها. قال الله تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالمجادلة لإثبات الحق وإبطال الباطل واجبة، لكن بشرط أن يكون عند الإنسان علم بما يجادل به، فإن لم يكن له علم فالواجب أن لا يجادل، لأنه إذا جادل لإثبات الحق بدون علم فقد تنعكس القضية عليه، يورد عليه من الشبهات ما لا يستطيع دفعه، وحينئذ ينقطع. وانقطاع المجادل بالحق ليس ضرره على نفسه، بل هو على نفسه وعلى الحق الذي يجادل من أجل إثباته. وهل المجادلة تحصل بالغريزة أو بالمران؟ الجواب بهما كليهما. قد يعطي الله سبحانه وتعالى الإنسان قوة حجة وقريحة وسرعة إجابة، وهذا من الله عز وجل، وقد يكون قليلا من هذه الناحية في أصل خلقته، ولكن مع المجادلة يتمرن. ولهذا كان بعض أهل العلم إذا أراد أن يحرر مسألة ويثبتها فرض نفسه مع مجادل، فيورد على نفسه إشكالا ثم يجيب عنه، ثم إشكالا ثم يجيب عنه، حتى يتمرن على المجادلة. ويذكر أن عاميا يجادله نصراني، يقول له: أنتم أيها المسلمون ظلمة. قال: بما؟ قال: لأنكم تجيزون أن تتزوجوا منا ولا تجيزون أن نتزوج منكم. إذا جاء هذا الإراد على شخص لا يعرف المجادلة، قال: هذا نعم صحيح. فقال العامي: إننا نؤمن برسولكم ولا تؤمنون برسولنا، آمنوا برسولنا نزوجكم. وهذه حجة صحيحة أو لا؟ صحيحة لا شك. فإذا كان صحيحة من عامي كان هذا دليلا على أن المجادلة تكون غريزة وتكون بالمراس والتمكن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا مفر لمن حاد الله ورسوله من عقوبة الله، لقوله ما لهم نعم لقوله: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. من المعلوم أن يعلم تنصب مفعولين، فأين مفعولها؟ جملة ما لهم محيص. ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ يسمى تعليقا. وذكرنا لكم أن ظن وأخواتها تكون عاملة ومعلقة وملغاة، أفهمتم؟ طيب، قوله يجادلون في آياتنا، هل هذا مدح أو ذم؟ ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، هل هذا مدح أو ذم؟ ذم. طيب، كيف يكون ذما وقد أمر الله تعالى بمجادلة أهل الكتاب؟ يعني إذن نقول المجادلة لإظهار الحق وبيانه مأمور بها، والمجادلة التي للعكس لإبطال الحق وإظهار الباطل هذه هي التي عليها الوعيد. تمام. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى:
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
قول الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من شيء، يعني أي شيء أوتيتموه من زخارف الدنيا فمتاع الحياة الدنيا. قوله فمتاع، ألفا رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله فما أوتيتم من شيء، لأن ما هنا شرطية، ومن شيء بيان لها، وجملة فمتاع هذه جواب الشرط. وعلى هذا فنقول إن متاع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فهو متاع، متاع الحياة الدنيا. قال يتمتع فيها ثم يزول. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا إلى آخره. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وخير خبر المبتدأ، وأبقى فوصفه الله بوصفين مهمين جدا، الأول أنه خير، والثاني أنه أبقى، لأن ما في الدنيا فهو متاع زائل منغص لا يكاد يمر بك أسبوع إلا وجدت التنغيص، وهذا على حد قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر. أما الآخرة فهي خير، خير محض ليس فيه شر، وأيضا هو أبقى يعني أدوم، متاع الدنيا قليل يزول سريعا بخلاف متاع ما عند الله عز وجل. للذين آمنوا به، بكل ما يجب الإيمان به. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان فقال له: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه، لا خاص، ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. إذن آمنوا بما يجب الإيمان به، هذه العبارة تشمل كل شيء. وعلى ربهم يتوكلون، قدم المعمول لإفادة الحصر والعناية به. وعلى ربهم يتوكلون، الرب هو الخالق المالك المدبر. يتوكلون أي يعتمدون ويفوضون أمرهم إليه تبارك وتعالى. والتوكل فسره بعضهم بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله تبارك وتعالى. صدق الاعتماد على الله يعني أن تعتمد على الله اعتمادا صادقا لا تلتفت لسواه في جلب المنافع ودفع المضار، زد مع الثقة بالله عز وجل، يعني تعتمد عليه عز وجل وأنت واثق بأنه حسبك وسيعينك. والتوكل على الله نصف الدين كما قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. إذ لا يمكن للإنسان أن يأتي بشرائع الإسلام إلا بالتوكل على الله والاعتماد عليه. انظر إلى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وإلى قوله: فاعبده وتوكل عليه، تجد أن الله تعالى قسم الدين إلى قسمين: عبادة واستعانة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. فما أوتيتم، الخطاب يقول المفسر للمؤمنين وغيرهم، من شيء قال من أثاث الدنيا، فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. قول فما أوتيتم من شيء، من هذه بيانية لما، بل هي من فما أوتيتم من شيء زائدة لبيان العموم، أي أي شيء تؤتونه من أمور الدنيا فإنه متاع الحياة الدنيا. وقوله الخطاب للمؤمنين وغيرهم صحيح، لأن هذا يخاطب به المؤمن والكافر. المؤمن يتمتع في الدنيا ولكنهم يتمتعون كما تتمتع الأنعام، والنار مثوى لهم. والمؤمن يتمتع بالدنيا ولكنه إذا قام بعمل الآخرة صار نعيمه في الدنيا وفي الآخرة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، هذا هو الواقع، أن متاع الحياة الدنيا يزول أو يزال عنه، يعني إما هذا وإما هذا. لو قدر أن الإنسان يبقى غنيا صحيح الجسم آمن المقام، أليس من الجائز أن يسلب هذا؟ بلى، فيكون متاعا قد زال. فإن لم يزل عنه زال الإنسان عنه. من الذي متع أبد الآبدين؟ لا يوجد. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما عند الله خير وأبقى. ما هذه اسم مفعول مبتدا وخير خبر. وما عند الله خير وأبقى خير من متاع الدنيا في ذاته ونوع وكل متعة. وأبقى أي أدوم، لأن متاع الدنيا يزول. فنعيم الآخرة جمع بين الوصفين، أنه خير وأنه أبقى، فباعتبار نوعه وجنسه وأصنافه هو خير، وباعتبار بقائه هو أبقى. والإنسان لا يريد من النعيم إلا هذا، لا يريد إلا الأكمل والأبقى حتى لا يزول عنه. لكن لمن؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. واعلم أن مثل هذه العبارة وردت على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يخاطب بها الشخص بعينه فيقال له إن الآخرة خير لك. والثاني أن تأتي مقيدة بأوصاف محبوبة مطلوبة. والثالث أن تأتي مطلقة. اسمع قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وللآخرة إيش خير لك من الأولى. فالآن نشهد أن الآخرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير له من الأولى. هذا قيد لشخص معين. المقيد بأوصاف كالآية التي معنا، وكقوله تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. فهذه مقيدة بأوصاف. الثالثة مطلقة كقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لكن هذا المطلق يحمل على المقيد، أو يقال هذا باعتبار وصفه لا باعتبار من يحصل له، فيقول من حيث الجمال الآخرة خير وأبقى. أما من حيث التفصيل فيفصل في كل موضع بحسبه. نعم، يقول الله عز وجل: فما أوتيتم من شيء إلى آخره. في هذه الآية فوائد، منها التزهيد في الدنيا وأنها زائدة، ومن فوائدها إنذار الكفار لأن ما هم فيه من النعيم ليس بشيء بالنسبة لنعيم الآخرة. وذكر أهل التاريخ أن ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري كان قاضي القضاة في مصر، فمر ذات يوم برجل يهودي زيات، يعني يعمل في الزيت، كل ثيابه وسخة وأوانيه وفي تعب شديد. فمر ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو قاضي القضاة، مر بمركبه تجره الخيول أو البغال وفي أبة، فأوقفه اليهودي وقال: ما تقولون في قول نبيكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ كيف يتفق هذا مع الحال التي نحن عليها الآن؟ أنت مؤمن وفي هذا النعيم، واليهودي يهودي وفي هذا العناء والتعب، كيف يتفق؟ فأجابه الحافظ بن حجر في جواب على البديهة، فقال: ما أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم الآخرة سجن، لأن الآخرة خير وهذا ليس بشيء، وأنت بما أنت فيه من العناء بالنسبة لعذاب النار في جنة. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آمن على طول، لأن هذا دخل عقده، وأن ما قاله الرسول حق. الدنيا مهما كانت فهي بالنسبة للآخرة سجن ما هي شيء، ولكن الدنيا مهما كانت من الضيق فهي بالنسبة للنار جنة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن حياتنا هذه دنيا، دنيا من الدنو أي القرب، أو من الدناءة أي الخسة والحقارة، تشمل المعنيين جميعا، فهي قريبة لأنها سابقة على الآخرة من حين يولد الإنسان وهو فيها، وهي دنيئة أي حقيرة بالنسبة لإيش؟ أجيبوا جماعة بالنسبة للآخرة. إذن دنيا مؤنث أدون، وهي إما من الدنو وإما من الدناءة والحقارة، فبها تحقير الدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما عند الله خير من الدنيا لأجمعها، لقوله وما عند الله خير وأبقى. إذن فيه التسهيل في الدنيا، فيها الآية التسهيل في الدنيا والترغيب في الآخرة. من فوائد الآية الكريمة الثناء على من جمع بين الإيمان والتوكل، من جمع بين الإيمان والتوكل، لقوله للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من فوائدها أن التوكل عبادة يجب إفراد الله به، وجه الدلالة وتقديم المعمول، هذا دليل وجوب إفراد الله به. وأما الدليل على أنه عبادة فلأن الله تعالى ذكره في مقام الثناء، ولا ثناء إلا في عبادة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الجمع بين هذه الصفات المذكورة، لأن كل صفة منها صفة مدح لا شك، لكن اجتماعها يكون أكمل. أرأيت لو وصفت إنسانا بالكرم فقلت فلان كريم، هذا أليس مدحا؟ طيب إذا قلت شجاع انضم الآن الكرم إلى الشجاعة، وانضمام الصفتين بعضهما إلى بعض يولد صفة ثالثة وهو جمعه بين الصفات. طيب وهكذا نقول في كل الصفات المتعددة أن جمعها يزيد الموصوف بها ثناء. طيب من فوائد الآية الكريمة وجوب التوكل على الله بقوله وعلى ربهم يتوكلون حيث قدم المعمول. فإن قال قائل أيجوز أن يتوكل على الغير فيما يقدر عليه؟ الجواب نعم، ولكن لا يجعل هذا التوكل تفويضا يتعلق القلب به، لأن هناك فرقا بين أن أقول يا فلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا، هنا أعتمد عليه، لكني لا أفوض الأمر إليه، بل أنا حينما أقول يا فلان اشتري كذا وكذا أعتبر نفسي فوقه ولا دونه؟ فوقه، لأن أنا الآن الذي بيدي الأمر، آمره وأنهى. لكن الاعتماد الذي هو التفويض المطلق هذا لا يكون إلا لله عز وجل. فإذا أورد علينا إنسان هذا الإرادة الذي ذكرته نقول الجواب سهل، التوكيل في الشيء لا يدل على التفويض المطلق، التوكيل على الشيء لا يتعلق القلب بنفس المتوكل عليه بخلاف التوكل على الله. فبهذا يظهر الفرق، ويقال للإنسان الذي وكل غيره إنه ليس ناقص التوكل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب في حجة الوداع أن ينحر عنه بقية هدي، وكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية. اسمع القصة، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وقال اشتري لي به أضحية، فاشترى أضحيتين بدينار، ثم باع واحدة منهما بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشاة ودينار. الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقص شيء، لم ينقصه شيء، ديناره الذي سلمه له رجع إليه، وشاته التي يريدها حصلت له. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان لا يشتري شيئا إلا ربح فيه، حتى لو اشترى ترابا لربح فيه، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلماء أخذوا من هذه القصة جواز التصرف في مال الغير لمصلحة، لأن الجاد لأن عروة تصرف، اشترى شاتين وهو مأمور بشات واحد، باع واحدة وهو لم يؤمر بالبيع، لكن هذا لمصلحة الغير، إلا أنه مع ذلك موقوف على إجازته. فلو أن هذا المتصرف قال له صاحبه لا أرضى بهذا التصرف فإنه يرد. لو علمنا أن فلانا يريد أن يبيع بيته قد عرضه للبيع، وجاء شخص وبذل فيه مالا كثيرا، بذل مثل قيمته مرتين، فجاء رجل تقدم وباع، يجوز أو لا يجوز؟ عجيب يا جماعة، يجوز، لأني أعرف أن الرجل عازم على بيع البيت، وهو إذا عزم على بيع البيت سيكون بيعه بثمن المثل. فإذا جاء إنسان بذل أكثر من قيمة المثل مرتين مثلا، وتقدم شخص لم يوكل وباعه، فالبيع صحيح، لأن هذا التصرف الغير بما يحبه. لكن لو فرض أن صاحب البيت قال لا أجيز هذا، فحينئذ يرد البيع، فيبقى إشكال آخر مع من؟ مع المشتري. المشتري يقول أنا اشتريت ولا علي منك أنت يا صاحب، أنا اشتريت. والموكل يقول أنا لم أرضى، والوكيل يقول أنا راضي. فما الحل؟ الحل إذا كان الوكيل قد أخبر المشتري بأنه وكيل وأن البيت لفلان، ثم قال فلان وهو الموكل أنا لا أرضى بهذا البيع، وإلا بقي البيع وضمن الوكيل ما يطلبه الموكل. والله موفق. نعم، لماذا؟ لا، الولي هو الذي يتولى الأمور وقد لا يستطيع المدافع، يتولى أموره ولكن لا يستطيع المدافع، والنصير يستطيع المدافع، فليس لهم ولي يجلب الخيرات ولا نصير يدفع الشرور. نعم نعم، نعم. نعم، الجواب أن هذا لمن أصيب، فيبين لهم أن هذا بما كسب أيديهم لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله. وأما الإصابة بدون ذنب فهذه لرفعة الدرجات، لأن الإصابة يقابلها الصبر، لا بد من صبر عليها، والصبر درجة عالية لا ينالها إلا من وفق لها، ولا يمكن أن يقال صابر لمن لم يمسه أذى. ولهذا كان البلاء الذي للأنبياء مضاعفا على البلاء الذي لغيرهم، حتى في الأمراض، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوعك، يعني تجيه الوعكات، كما يوعك الرجلان منا، وشدد عليه في الموت عليه الصلاة والسلام حتى يكون آخر حياته على أتم مقامات الصبر. أما إذا قيل ذلك في المذنبين فالمراد أن ينتهوا عن ذنوبهم، لا هذه من عقوبة من الله عز وجل، خزي يعني ذل، أن هؤلاء المسيطرين المستكبرين سوف يعود أمرهم إلى ذل وفي الآخرة يعذبون. نعم نعم. الكونية والشرعية، المجادلة في الآية الكونية أن يقول ليش يقدر الله كذا، ولماذا يقدر الله مثلا على الشعب المسلم الحروب والفتن وما أشبه ذلك، وفي الآية الشرعية واضح يقول ليش أوجب الله كذا، لماذا حرم كذا وما أشبه. نعم نعم، هذا أمراد بذلك الجدال المراء الذي نعم الذي يقصد به المغالبة، أما الذي يقصد به إثبات الحق فهو واجب. حتى قوله تعالى في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا الجدال الذي من أجل أن يماري السفهاء أو بغير فائدة، أما لإثبات الحق فلا بد منه. نعم نعم نعم، يجب للمجادل لإثبات الحق أن تكون نيته إعلاء كلمة الله. يبطل، لكن يجب أن الإنسان يدافع بها، أو يقصد مثل الجدية أن يعلو على هذا العدو المجادل بالباطل، هذا ما في بأس. نعم نعم نعم. إيش؟ لا عدلنا عنه، قلنا وما أوتيت من شيء، قلنا بيانية بالأول لكن تبين أنها ليست نافية لكنها زائدة لعموم النفي، أي شيء أوتيتموه فمتاع الحياة الدنيا. نعم فسره المؤلف. نعم
وهل
يقال أن أوقات الدعاء دعاء حين ينزل المطر لأنه رحمة؟ نتكلم عن المؤلف خاص، المراد بنشر الرحمة ما يحدث من آثار المطر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وفي الختام جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر، وجعل الله هذه الكلمات في موازين أعماله، وأسكنه الله فسيح جنانه. علما أن حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.